النون. إيه هذه يعني الفروق بينه، ولهذا ورد في القرآن الكريم إلا أن يعفون، لأنه قد يشكل على بعض الطلاب ظهر الآية، تصور أن لماذا لم تنصب الفعل المضارع، مع أنه يعني اللمحة الظاهرة أنه من الأفعال الخمسة يعفون، كأنه قال لماذا ما قال إلا أن يعفو، مع أن النون هذه نون النسوة، لأن الآية سيقت في مساق الحديث عن الزوجات إلا أن يعفونا، ولهذا قال أو يعفو كذا، إذا دل على أن المضارع الموجود الآن أنه هو مبني على السكون ولكنه في محل نصب، ولهذا عطف عليه مضارع آخر وهو منصوب. واضح الكلام ذا؟ إلا مضارع ايش فيه؟ ها؟ لأن هذا مضارع اتصلت به نون النسوة، النساء يعفون، ها؟ فالنون الموجودة هذه ليست هي علامة الرفع، لأن هل من الأفعال الخمسة المضارع الذي اتصلت به نون النسوة؟ لكن الشكل الظاهر الآن متحد، فهمت الفرق؟ واضح؟ زين. إيه مثله، لأن النون الموجودة هذه في مثل الآية دي كلها تعتبر نون النسوة، يعني هو فعل مضارع مبني على السكون، أقول مبني على السكون. طيب نعم آية أنا في أي ها الآن ذكرت أنا أخيرا إلا أن يعفونا، لكني أردت يعني أريد المثال اللي هو الرجال يعفون النساء على أساس المقارنة، وهذه الآية ذكرتها الآن. بقي الآن عندنا المقصور المنقوص، نأخذه الآن. ها ما يكفي، هو في الواقع أقول سهل، ما هو أو نترك الأسبوع الجاي. ها إيه هو أبياته ستة مع ثلاثة. طيب إذن نعرب بعض الآيات اللي مرت علينا. قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أعرب. نعم 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 ها تأمل، هذا في صميم موضوعنا الآن. ها لا أنت اترك دع النون، ما في شيء الآن قبل النون. إيه إذن هذا من الأفعال الخمسة. طيب ماله؟ نعم ها ماذا قلت على لا أنت؟ إيه ولا أنها هي ماذا تعمل؟ ها؟ أو تجزم؟ تجزم نعم. طيب إيه بلام بلا الناهية لأنه طيب زين يكفي. ولا تباشروا أكمل هن ها الله أظن ما يصلح عليها ها غريبة هذه منك بعد. ولا تباشروهن جاره ها أنت هن ما أعرب الآن ها ننتقل أنت ها نون. طيب إذا كانت نون النسوة ماذا نعمل؟ ماذا يكون الإعراب؟ أنت اي نعم صحيح. أقول هذا هو الإعراب كما قلنا لكم أكثر من مرة بالنسبة للمسألة هذه، أنه تعرفون ضمائر الرفع المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة منها هن، هم وهن كذا، ونحن في هذه الآية نريد ضميرا يكون في محل نصب. إذن هن ما يصلح أن تكون هي المفعول بالآية هذه، لأنهن ليست من ضمائر النصب، هي من ضمائر الرفع. لكن الهاء هي التي تكون من ضمائر النصب، فنقول إن الهاء هنا ضمير متصل كذا، ضمير متصل هي أصلا، ما مبني على الضم، في محل نصب مفعول به. والنون علامة جمع النسوة، ولهذا لو قلت مثلا يوضح أكثر أكرمتهم، تقول أكرم فعل ماض والتفاعل، لكن ما تقول هم مفعول به، لأن هم صحيح في ضمير موجود باللغة العربية هم، لكن ليس من ضمائر النصب، إنما هو من ضمائر الرفع، لا يقع إلا مبتدأ، لا يقع إلا مبتدأ. تقول مثلا هم مسلمون. ففي الآية ففي المثال أكرمتهم، أين المفعول به؟ ألها، تقول ولها، يعني هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع الذكور. ومثل لو قلت مثلا أكرمتهما، أكرمتهن، أكرمتهم، الإعراب يكون على الضمير والحرف الذي يليه للدلالة على المراد، يعني هل هو للمذكر، هل هو للمؤنث، هل هو للجمع. ولهذا تلاحظ لو جاء المثال أكرمتها، ها أكرمتها، واضح هذا، لك تقول ها ضمير متصل، لأن أصل ها في اللغة ضمير متصل، لكن هم ما هو من الضمائر المتصلة، هذا من الضمائر المنفصلة التي لا تقع إلا في محل رفع. فأريد أن تفهموا الإعراب هذا الأخير جيدا، يعني مثلا أكرمتهم، كنتم مثله، يعني كنتم أين اسم كان؟ أتى كذا، والميم علامة الجمع. طيب كنتن، وإن كنتن تريدن الله ورسوله، أين اسم كان؟ أتى، والنون دلل على النسوة. ها أكرمتهما، كنتما، أين اسم أتى؟ والميم دلالة على التثنية، دلالة على التثنية، لأن الميم بعد ألف هنا، ولا الميم بعد ألف. نعم، فهكذا يقال في إعراب الآية اللي معنا ولا تباشروهن، مفهوم ذا؟ طيب وأنتم، ها نرجع أو نمشي؟ لا نمشي. ها أنت صالح. الواو ها درستها العام الماضي أنت في ثاني ثانوي في باب طويل عريض، ها باب حول الاستثناء. الواو نسيت أنت أو الحال. طيب نعم وأكمل. نعم نعم في المساجد. طيب الشاهد في الآية أنت، ها انتبه، عاكفون. أيه. طيب ولا في شاهد آخر أنت للباب؟ إيه. إيه. ها؟ طيب في شاهد آخر أيضا للباب؟ ها؟ إيه من الأفعال الخمسة هو جواب لي. طيب في شاهد آخر؟ ها؟ ما في شاهد للباب، باب المعرب والمبني اللي نحن بصدده. اي جميع الباب نريد الايه ذي ركز عليها. ها اي طيب صحيح، نكتفي بهذا. نعم لي واصحابي اجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف انوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. هذه الأبيات الستة في موضوعين: الموضوع الأول في الإعراب التقديري، في الإعراب التقديري، والموضوع الثاني في الأفعال المعتلة. والمقصود بالأفعال المعتلة في هذا الموضوع الفعل المضارع، الفعل المضارع، لأن بحثنا في الأفعال المعربة، وأما الفعل الماضي، فعل الماضي وفعل الأمر، فلا بحث لنا فيهما. وقبل أن نبدأ ننبه على مسألتين تتعلقان في الأفعال الخمسة. المسألة الأولى أننا قلنا أن الأفعال أو الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، إلا أنه قد ورد حذف النون مع الأفعال الخمسة لغير ناصب ولا جازم، مثل ما ورد في صحيح مسلم، صحيح مسلم، من قول عمر رضي الله عنه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أهل بدر الكفار، خاطبهم بعد أن وضعوا في القليب، خاطبهم فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنى يسمع وكيف يجيب وقد جيفوا؟ أنى يسمع وكيف يجيب وقد جيفوا؟ فهنا قول أنى يسمع كان القياس، أن يقول عمر رضي الله عنه أن يجيبون، لأنه فعل مضارع لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم. ومثل كيف كان القياس أن يقول وكيف يجيبون، لأنه مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم. النووي رحمه الله لما جاء لهذا الأثر في الشرح قال هكذا في أكثر النسخ، وهي لغة معروفة، لغة صحيحة، وهي لغة معروفة قليلة الاستعمال، قليلة الاستعمال. ومعنى هذا أنه قد تحذف النون مع الأمثلة الخمسة لغير ناصب ولا جازم، هذا من أمثلته. الأمر الثاني أننا في بيت ابن مالك في قوله كلم تكوني، قلنا إن الواو، قلنا إن الياء المخاطبة إنها فاعل، وهذه سبقة لسان، لأن كان ناقصة، كان ناقصة، فتكون الياء اسمها، تكون الياء اسمها. وأن وما دخلت عليه اللي هي الأن المضمرة بعد لام الجحود خبر في تأويل مصدر تقع خبرا عن كان. موضوعنا الآن كما أسلفنا في الإعراب التقديري، لعلنا أشرنا في أول باب المعرب والمبني إلى أن الإعراب نوعان: إعراب ظاهر وإعراب مقدر. والإعراب المقدر يقع في أسماء اقتصر منها ابن مالك هنا على المنقوص والمقصور، وإلا فإن الإعراب التقديري قد يكون في غير هذين النوعين، قد يكون في المضاف إلى ياء المتكلم، المضاف إلى ياء المتكلم يعرب إعرابا تقديريا، المضاف إلى ياء المتكلم لا تظهر عليه حركات الإعراب لا في حالة الرفع ولا في حالة النصب ولا في حالة الجر، فتقول مثلا هذا كتابي، فالرفع بضمة مقدرة، وتقول قرأت كتابي، فهذا النصب بفتحة مقدرة، وتقول نظرت إلى كتابي، فالجر بكسرة مقدرة، فهذا من الإعراب التقديري. فاقتصر المصنف هنا على المقصور والمنقوص. فيقول ابن عقيل: شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال، من الأسماء والأفعال، المعتل من الأسماء في هذه الأبيات، والمعتل من الأفعال كما قلت لكم في الأبيات التي تليها. قال: شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال، أي بعد الكلام على الصحيح من الأسماء والأفعال. المناسبة واضحة، أنه لما أنهى الكلام على الصحيح من الأسماء والأفعال شرع في ذكر المعتل منهما. قال: فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا، يسمى معتلا، لأنه قال: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالمصطفى معتل لأن آخره ألف، والمرتقي معتل لأن آخره ياء، فالاسم الذي آخره ألف أو آخره ياء يصدق عليه أنه معتل، ولكن لا بد من قيود. قال: وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة. المصطفى الآن هذا اسم، اسم ما الدليل على أنه اسم؟ نعم، أنه محلى بأل. طيب، هذا اسم آخره ألف، واضح لازمة أن هذه الألف تثبت دائما مع الكلمة، قبلها فتحة، هذا واضح. الذي يماثل المصطفى قال: مثل عصا ورحى، فعصى آخره ألف، ولكن هذه الألف في عصا ورحا وفتن لا ينطق بها لأن محذوفة في النطق، إنما هي تكتب. وهنا يعني نذكر فائدة قد تشكل على كثير من الطلاب، وهي أن المقصور اللي آخره الألف يلازمه التنوين، أن تقول جاء فتى ورأيت فتى ومررت بفتى، وهذا يشكل. قد يقول القائل: أين يعني الألف؟ بل لماذا جاء التنوين هنا؟ المفروض أن التنوين هنا ما يأتي، لأن آخر ألف، أن تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، هذا واضح. لكن جاء فتى، حتى أن بعض الطلاب يعني سأل سابقا، أذكر من طلاب الثانوي، قال: لماذا الفاعل هنا مجرور؟ لماذا الفاعل مجرور منصوب؟ لأنه قال جاء فتى، لماذا كان الفاعل هنا منصوبا؟ فالجواب على هذا نقول أن فتى هذا اسم معرب، وتعرف أن الاسم المعرب يلحقه تنوين التمكين، يلحقه تنوين التمكين، فتن أصله فتي على وزن فعل، فالتقى عندنا ساكنان، الساكن الأول الألف والساكن الثاني التنوين، ساكنان فحذفت الألف، حذفت الألف لالتقاء الساكنين، حذفت نطقا لا كتابة كذا. طيب التنوين هذا قد يسأل سائل الآن يقول لماذا التنوين ما يتغير مع الإعراب، كما تقول جاء رجل ورأيت رجلا ومررت برجل، لماذا التنوين هذا ما يتغير بتغير الإعراب؟ قالوا إن التنوين هذا على حركة الدال، ما قلنا هنا إن ألف المقصور ها قبلها فتحة، فتحة إذا نأت في فتى، وأنا قلت لكم الدال ها في مثل إيش فتحة الدال، يعني إذا لو جبنا مقصور قبل آخره دال ها أو ما فيه. طيب التاء ناخذ التاء، التاء الآن في فتى مفتوحة كذا، فيلزم أن تكون الحركة فتحة دائما اللي هي التنوين أقصد دائما. إذا نقول الآن إن فتن فيه ألف محذوفة ها الألف ذي حذفت نطقا لا كتابة، لأن بالكتابة لابد تكتب، هذه نقطة. لماذا حذفت الألف؟ التقاء الساكنين الألف مع التنوين، الألف مع التنوين. طيب ثالثا لما حذفت الألف بقي التنوين، فبدل ما يكون التنوين عرضة للتغيير قالوا يلزم حالة واحدة وهي أنه يكون من جنس حركة ما قبل الألف اللي هي التاء مثلا في قولنا ها فتن. ولهذا تلاحظون في القرآن إن تاتي ها في هدى، نعم دال في هدى، تاتي الحركة ها فتحتين إيه، مع أن الكلمة قد تكون مرفوعة وقد تكون منصوبة وقد تكون مجرورة، مثلا فيه هدى ونور، فيه هدى مع أنها هي مرفوعة مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر. إذا لعل اتضح لنا الآن التنوين هذا الملازم للمقصور، هذا معنى قولنا هنا إلى ما في آخره ألف اللازمة قبلها فتحة. وتعرف أنت أن هذا التنوين يزول في حالتين، الحالة الأولى إذا دخلت أل على الكلمة، إذا قلنا جاء الفتى زال التنوين، أو أضيفت كلمة، إذا قيل مثلا جاء فتى القوم زال التنوين هذا. وهذا هو شأن تنوين التمكين، إذن دل على أن التنوين في قولنا فتى وعصا وهدى ورحا أنه تنوين تمكين، لأنه هو الذي يزول عند دخول أل أو عند الإضافة. قال وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبلها، هذا المنقوص نحو القاضي والداعي، هذا المنقوص، وسيعيد تعريف مرة أخرى. قال ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر، والمانع من ظهور الحركة التعذر. وما معنى التعذر؟ ها؟ ها؟ الاستحالة، نعم استحالة ظهور الحركة على الألف، لأن الألف ساكنة لا تقبل الحركة. فإذا قلنا جاء فتى الإعراب نعم طيب رأيت فتى وأنه يسمى المقصور، فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، فاحترز بالاسم من الفعل، نحو يرضى. يعني يرضى يصدق عليه معرب، ها هو في آخره ألف ولازمة، ولكنه ليس بمقصور لأنه من قبيل الأفعال والكلام في الأسماء. وبالمعرب من المبني، نحو إذا ومثل متى. فإذا ومتى آخرهما ألف، لكن لا يصدق عليهما أنهما مقصوران لأن الكلام في الأسماء المعربة، وهذا في من المبني. قال وبالألف من المنقوص نحو القاضي كما سيأتي. يعني القاضي صحيح أنه اسم ومعرب، ولكن في آخره ألف، في آخره ياء، والكلام الآن فيما في آخره ألف. وبلازمة من المثنى في حالة الرفع نحو الزيدان. الزيدان معرب واسم وفي آخره ألف. طيب كيف في آخره ألف؟ ها؟ لكن في آخره يقول ها؟ نعم أحسنت، يعني النون عوض عن التنوين، يعني أو بمعنى أوضح نقول أن النون تحذف للإضافة. إذا تحذف للإضافة فيستقر أن آخر الكلمة الألف، لكن ليس من المقصور هذا. لماذا؟ قال فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب، نحو رأيت الزيدين. وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي. فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، نحو المرتقي. فاحترز بالاسم من عن الفعل، نحو يرمي مثل ما تقدم. وبالمعرب عن المبني، نحو الذي. وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون، نحو ضبي ورمي. فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة. لو قال ابن عقيل بالظاهرة كان أدق، لأنه الآن ها المقصور المنقوص والمقصور ها أقول يرفعاني بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. إنما الفرق بين المنقوص والمقصور والكلمات هذه هو ظهور الحركة. فظبي الآن اسم ولا لا؟ ومعرب وآخره ياء ولازمة، لكن القيد الأخير إن الياء هذه ما قبلها كسرة، هذه قبل سكون. فهذا أطلق عليه النحويون المعتل الجاري مجرى الصحيح كذا. فتكون الأقسام ثلاثة: صحيح، معتل، وإيه؟ ومعتل جاري مجرى الصحيح. إنما قالوا معتل جار مجرى الصحيح، معتل آخر حرف علة، ولكنه جرى مجرى الصحيح في الإعراب، نعم في الإعراب بحركات ظاهرة. ولهذا تقول هذا ظبي، ورأيت ظبيا ومررت بظبي، فظهرت حركات الإعراب مع أن آخره الياء. ولكن لما كان الذي قبل الياء لما كان ساكنا ظهرت حركة الإعراب. إذن ما بينه وبين المنقوص يعني فرق إلا في موضوع حركة ما قبل الياء اللي قبل الآخر، نعم اللي هو الياء. وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب، نعم يظهر فيه النصب للخفة، لأن الفتحة على الياء خفيفة. فأنت تقول جاء القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي. جاء القاضي، اعرف جاء القاضي فعل ماض، ايه لا الثقل، ايه الثقل، لأنه يمكن تظهر الضمة ولكنها ثقيلة. يمكن أن تقول جاء القاضي، ومن العرب من يظهر الضمة على المنقوص، من العرب من يظهرها، يعني بعض العرب إذا تكلم قال جاء القاضي، لكن لما كانت ثقيلة حذفها جمهور العرب، وأكثر العرب يحذفونها لأجل الثقل. لكن في حالة النصب نقول رأيت القاضية، فالنصب فتحة مقدرة على الياء بفتحة ظاهرة على الياء. لماذا ظهرت؟ لأنها خفيفة، لأنها خفيفة. أما الجر فهو كالرافع، نعم يكون الإعراب بكسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل أيضا، وإلا يمكن أن تظهر الكسرة على الياء، يمكن أن يقال مررت بالقاضي. ومن العربي من يظهرها، من يظهرها ولكنها ثقيلة. نعم. وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، هنا داعية مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي، ظهرت الفتحة. وكذلك في قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقية، وقيل مراق تراقية، فهذه أسماء منقوصة ظهرت عليها الفتحة لخفتها. قال ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء، أشار ابن عقيل إلى علة التقدير وهي إيه؟ وهي الثقل. نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. طيب هذه الياء، ياء المنقوص، قد تحذف تخفيفا، قد تحذف تخفيفا مع وجود أل، وقد ورد في القرآن كما في قوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذه حذفت ياؤها تخفيفا ولدلالة الكسرة عليها. نعم. وهي لغة مشهورة للعرب، أحيانا يحذفون الياء اكتفاء بالكسرة، وليس الحذف خاصا بياء المنقوص، بل يحذفون أحيانا ياء المتكلم، بل ويحذفون ياء الفعل كما في قوله تعالى في سورة هود يوم يأتي لا تكلم نفس، هي الآن مرسومة بالمصحف بحذف الياء، وقد يشكل يقال هذا فعل مضارع الآن لم يتقدمه ناصب، يعني لم يتقدمه جازم أو لا، لأن الناصب تبقى أي لم يتقدمه ناصب، لكن ذكروا أي لم يتقدمه جازم، لكن ذكروا أن هذا لغة لبعض العرب، يعني حكى الزمخشري كما نقل عنه الألوسي عند الآية ذي عند يوم يأتي، قال وحكى الزمخشري أن هذه لغة معروفة لبعض العرب، أو كأنه قال للعرب ما قال لبعض العرب، أنهم يحذفون الياء وقد يحذف غير الياء أحيانا، كما في قوله تعالى يوم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، لو رجعت للمصحف ما تجد الواو، حذفت الواو، مع أنه هنا لم يتقدم جازم، فيقال هنا أن هذا على لغة العرب أو بعض العرب أنهم قد يحذفون هذه الأحرف مثل الواو أو الياء ولو لم يتقدم جازم، كما أشرت لكم سابقا أنهم قد يحذفون نون الرفع في الأمثلة الخمسة ولو لم يتقدم ناصب ولا جازم، كما فيما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه، هذا كثير في القرآن المتكلم مثل فبشر عباد الذين يستمعون القول و اي نعم. وقد اشار الى هذا مكي رحمه الله في كتابه الكشف القراءات السبع وعللها، اشار في بحث مطول جيد في الكلام على سورة البقرة الجزء الأول، أشار وضع عنوانا في الياءات، ولكن ذكر قاعدة أن العرب تحذف الياء استخفافا ولدلالة الكسرة عليها. قال وعلم مما ذكر، وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة. طيب ما هو الذي ذكر؟ ها؟ يعني الذي ذكر؟ نعم، يعني حصر المعتل في أن ما آخره الألف أو ما آخره ألي، لأنه ذكره فيما تقدم. فقال وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة. لماذا؟ قال لأنني ما ذكرته لكم، ما ذكرت إلا ما آخره الألف وما آخره الياء. فيعلم من هذا أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة. نعم إن كان مبنيا يوجد ذلك فيه، نحو هو، هو هذا الآن آخره واو وقبل الواو ضمة، ولكن ليس هذا مما نحن فيه، لأن هذا من الأسماء المبنية كما تقدم أن الضمائر مبنية. قال ولم يوجد ذلك في المعرب، يعني لا يوجد في الأسماء المعربة اسم آخره واو قبلها ضمة إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع، نحو جاء أبوه، فهذه واو وقبلها ضمة، ولكن هذا ليست بلازمة مثل ما قلنا في ألف المثنى. وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين، أحدهما ما سمي به من الفعل، نحو يدعو ويغزو. يعني لو سمي شخص بيدعو، ها، يقال الآن عندنا اسم معرب آخره واو قبلها ضمة، لو سمي شخص بيدعو أو يغزو كذا، فهذا صحيح. ولهذا قيد، قال ما سمي به من الفعل. ما معنى ما سمي به من الفعل؟ يعني أن الفعل ينقل من الفعلية إلى الاسمية ويكون علما، يكون علما. والثاني ما كان أعجميا، نحو سمندو وقمندو. السمندو هذا آخره واو وقبلها ضمة، ومثل قمندو، هذه أسماء أعجمية لكن اسم عربي معرب آخره واو قبلها ضمة، هذا كما قال لا يوجد إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع إلا على رأي الكوفيين. هذا ما يتعلق بالإعراب التقديري، وهو ما أشار إليه بقوله وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدر، مراد بالأول المصطفى هو المقصور، الإعراب فيه قدر جميعه، يعني لا يظهر عليه شيء من حركات الإعراب، وهو الذي قد قصر، يعني هو المسمى المقصور. وسمي مقصورا إما من القصور لأنه لم تظهر عليه حركات الإعراب، أو من القصر بمعنى الحبس، قصر بمعنى الحبس لأنه منع من ظهور حركات الإعراب. قال والثاني منقوص، قول والثاني هذا بحذف الياء كما هي محذوفة عندكم، إيه، فهو بحذف الياء لغة لا للوزن. حذف الياء هنا كما يقول ابن الحاج في حاشيته على المكودي، يقول حذف الياء هنا لغة لا للوزن، يعني أن بعض العرب يحذف الياء، وهذا ذكره مكي عند الكلام على حذف الياء قال إن بعض العرب يحذف الياء مع المنقوص، يعني مع وجود أل، لا طبعا بدون أل تحذف الياء لالتقاء الساكنين، لأنك تقول هذا قاض كذا، ورأيت ها أي قاضيا، ومررت بقاض. لكن بعض العرب يقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، بالقاضي بدون ياء، طبعا ما يتضح إلا في حالة الوصل، لكن إذا قلت جاء القاضي ورأيت القاضية حذفت هنا، لكن إذا قلت جاء القاضي ورأيت القاضية ألي في القاضي ثبتت. فبعض العرب يحذف الياء ولو مع وجود أل، ولو مع وجود أل، فهنا لغة، ولهذا نقول والثاني منقوص، حذفنا الياء نعم، والثاني منقوص ونصبه ظهر للخفة كما قلت لكم، ورفعه ينوى، معنى ينوى أي يقدر. كذا أيضا يجر، يعني كذلك يجر تقديرا. نعم، بقينا الآن الفعل المعتل، لأنه سهل. الفعل المعتل هو الباب السابع مما خرج عن القياس، وفصل بين ما تقدم وبين المعتل، فصل ابن مالك بماذا؟ ها، بالإعراب التقديري. ولهذا ابن هشام في أوضح المسالك جعل الفعل المعتل قبل الكلام على المقصور والمنقوص، يعني جعل ابن هشام في أوضح المسالك المقصور والمنقوص في آخر الباب، وقدم الفعل المعتل، لأن الفعل المعتل يلي الأمثلة الخمسة، لأنه خارج هو عن القياس، يعني نحن عددنا الأسماء الستة والمثنى جمع المذكر السالم، جمع المؤنث سالم، ممنوع من الصرف، والأمثلة الخمسة هذه كلها خرجت عن القياس لأنها تعرب بعلامات فرعية. السابع الآن الفعل المعتل، ولم يخرج الفعل المعتل عن القياس إلا في حالة الجزم فقط، لأن الجزم يكون بالحركة بالسكون بدل الحركة بالنسبة لغير المعتل، يعني من الفعل المضارع الصحيح يكون الجزم بالسكون. إذن يقال الآن أن السكون أنه جاء على الأصل، جاء على الأصل، فإذا حذفنا حرف العلة من أجل الجزم يقال إنه خرج عن الأصل، خرج عن القياس. إذن كأن فيه نيابة، نيابة الحرف عن حذف الحركة، يعني في الجزم تحذف الحركة وتحل محله السكون، ما الذي ناب عن حذف الحركة؟ حذف الحرف. ولهذا نقول إن هذا يعتبر من أبواب النيابة، ولهذا ابن هشام قال السابع. للأسماء المعتلة على الفعل المعتل، مع أن الأولى أنه يجعل المعتل بعد الأمثلة الخمسة لأجل تتوالى الأقسام، يقولون قدم المنقوص والمقصور على الفعل المعتل لشرف الاسم، لشرف الاسم، لأن الاسم أشرف من الفعل. نعم، يعني هذا تعليل فهو يعني، لكن لماذا ما يقال أنه الأولى أن ابن مالك يقدم الفعل المعتل ويجعله بعد الأمثلة الخمسة، لكن هم يقولون لا، أن ابن مالك قصد الآن الكلام على الأسماء والأفعال المعتلة كذا، فقدم الأسماء على الأفعال لأن الاسم أشرف. وهو في الواقع يعني يمكن يعني نحن قد نعلل بتعليل آخر، أن جرت العادة أنه عندما يأتي الكلام على الأسماء والأفعال يقدم الكلام دائما على الأسماء، ها؟ كأن ابن مالك هنا أراد أن يطرد القاعدة على وتيرة واحدة، هذا الذي يظهر لي أنا. طيب، قال ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل، أو قبل نعم، أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة، نحو يغزو، أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي، أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى. هذا ظاهر. قد ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل، فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم، وهو الرفع والنصب، نحو زيد يخشى، فيخشى مرفوع، يعني فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. والمانع هو التعذر. يعني إخوان عندنا قاعدة، المانع من ظهور الحركة على الألف هو التعذر، سواء كان ذلك في الأسماء أو في الأفعال. والمانع من ظهور الحركة مع الواو والياء الثقل. لكن هل نقول سواء ذلك في الأسماء أو في الأفعال؟ لا، لابد أن تحفظ هنا، لأنه ما في اسم معرب آخره واو قبلها ضمة. إذن لكن نطرد القاعدة هذه ونقول ما فيه ألف من الأسماء والأفعال فالمانع التعذر، وما فيه واو أو ياء فالمانع هو الثقل. هذه قاعدة مضطردة. ولن يخشى، فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف، يعني والمانع من ظهورها التعذر كما قلنا. وأما الجزم فيظهر، لأنه يحذف له الحرف الآخر نحو لم يخشى. فقول الله تعالى ولسوف يرضى، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها تعذر لأنه معتل الآخر، نعم بالألف، هذا الرفع. مثلا في النصب وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أن يلقى نصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب، وأشار بقوله وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. يدعو المعتل بالواو، ويرمي المعتل بالياء. قال أشار إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء، نحو لن يدعو ولن يرمي. وقد ورد لن ندعو من دونه إلها. قالوا يا موسى إما أن تلقي، فظهرت الفتحة على الواو وعلى الياء. وأشار بقوله والرفع فيه منوي إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء، نحو يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو للثقل. لأنه يمكن ظهوره، يمكن يقال يدعو ويرمي، يمكن الظهور لكنه ثقيل. نعم، كما في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، تتلو. ومثال الياء هو يحيي ويميت، يحيي مرفوع بضمة مقدرة على الياء. وأشار بقوله واحذف جازما ثلاثهن إلى أن الثلاثة وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم، تحذف في الجزم نحو لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي. فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء، حذف الألف ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولم يخش إلا الله كذا. طيب، الواو فليدعو نادية، فليدعو نادية فعل مضارع مجزوم لأن تقدمت عليه لام الأمر. طيب، في الياء ومن يبتغي غير الإسلام دينا. ولا تنسى ما قلت لكم أنه قد يحذف حرف العلة لغير الجزم كما في قول يوم يأتي، وكما في قوله يوم ندعو. ها قال ها إيه كل أناس بإمامهم، إيه ما حذفت، هو يدعو الإنسان، إيه يدعو هو أين اللي مثلناه أبو نحن، إيه ويدعو الإنسان أو ما ندعو إلى ثابتة. إيه نعم سنت. قال وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء، هذه قاعدة الآن ملخصة كذا. الفعل المعتل بالواو بالألف بالياء، أولا الرفع لا يظهر مطلقا كذا، مع الألف للتعذر ومع الواو والياء للثقل. طيب هات الجزم أسهل لأنه قبل الأول، ها بحذف الأحرف الثلاثة للجزم، يبقى النصب هو في التفصيل، مع الألف لا يظهر ومع الواو والياء يظهر لأن الفتحة على الياء خفيفة وكذلكم على الواو. طيب وهذا معنى قوله وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. قوله أي فعل المراد المضارع لأن الكلام في المعرب، وقوله فالألف انوي فيه غير الجزم، انوي قدر، ما هو الذي غير الجزم؟ الرفع والنصب. فالألف انوي فيه غير الجزم، وقوله الألف هذا مفعول يعني الأصل انوي في الألف، ها فالألف انوي فيه تقدير ايش؟ انوي الألف. الآن عندنا الفعل انوي، انتم معي؟ ها الألف عندنا منصوبة الآن، ها منصوبة، هل نقول ان مفعول مقدم لقوله انوي؟ ما يصلح. هل يصلح ان يقول انوي انوي الألف يعني قدر الألف؟ لا، التقدير ما هو للألف، التقدير الحركات الإعراب في الألف كذا. إذن الأصل انوي في الألف، انوي في الألف، فحذف حرف الجر ونصب المجرور، هذا من باب نزع النصب على نزع الخافض، النصب على نزع الخافض. إذن نقول أن قوله فالألف ليس مفعولا، أقول ليس نصبه على المفعولية لأن السياق بل والمعنى يمنع من ذلك، لأنه لو صار مفعولا لصار التقدير، ما فهمتوا ذي أنتم؟ لا، لو صار منصوبا على أنه مفعول إيش يكون التقدير؟ انوي الألف. ما معنى انوي؟ قدر، يصير قدر الألف. وهل المراد تقدير الألف أو تقدير الحركة على الألف؟ إيه. إذن قصدي بهذا أننا إذا قيل اعرب فالألف تقول أنه منصوب على نزع الخافض، والأصل انوي في الألف غير الجزم، قدر في الألف غير الجزم كذا. إيه. وهو طبعا من باب الاشتغال، لكن عاد هذا موضوع آخر، لكن المهم تعرفون أن كلمة الألف ليست مفعولة. وأبدي، ها مرفوعة عجيب، ها منصوب عندي أنا في الألف منصوب، مرفوع عندك أنت؟ عندك إعراب بالهامش؟ ها إذا لا حجة فيه. إيه. إيه أنا قلت لكم باب الاشتغال، لكن هذا شيء آخر، إنما نعرف إنه منصوبة. في أحد معه مرفوعة؟ ها؟ طيب. وهي النسخة اللي معك هذه يا أخي محققة
هذه
الأضواء. طيب ها إيه هو لا أقول في يعني الرفع هنا أقول فيه توجيه، لكن يعني قد يكون النص أقرب على أساس حذف الجر، حرف الجر إن المقصود إنوي في الألف ها أو لا، لكن هو قد يقول إن إذا رفعنا الألف إنه فيه الجر المجرور موجود في الخبر ها، لكنه قد يأتي هنا إنه إن الخبر وقع فعلا طلبيا، وهذا نص النحويون في باب الاشتغال على أنه ما يترجح فيه النصب ها على الرفع، واختير نصب قبل فعل ذي طلب. إذا أيهما أرجح من الرفع ولا النصب؟ النصب. كذا إذا تكون النسخة اللي معنا أرجح من النسخة هذه. لعلك تشير أنت بالهامش ها عند قولي في الألف تقول الأرجح هنا النصب. وأبدي نصبا، أبدي بمعنى أظهر، أبدي بمعنى أظهر، ولماذا أظهرنا؟ للخفة. وأبدي نصبا ما كيدعو يرمي، يعني الذي هو معتل بالواو كيدعو أو بالياء كيرمي. والرفع فيه منوي، فيهما أي في الألف في الواو والياء، انوي قدر. واحذف جازما ثلاثهن، مراد بالثلاث كما قال ابن عقيل في الشرح مراد بها احرف العله، احرف العله المذكوره في البيت الاول. تقضي حكما لازما، تقضي بمعنى تؤدي، تقضي بمعنى تؤدي حكما لازما، يعني ان هذا الاعراب لا بد منه. وبهذا نكون وقد انهينا الكلام على باب المعربي والمبني.
والرفع فيهما إيه؟ الواو والياء فقط
ها ها
والالف ما ينوى فيها الرفع،
لكن الالف وضع له قاعده مستقله قال فالالف انوي فيه غير الجزمي. انتهينا من الالف صح؟ لانه ادخل فيها الرفع والنصب الان. طيب الأسبوع القادم إن شاء الله كما قلت لكم سابقا حفظ الأبيات ها أو لا، نحن أشرنا أظن الأسبوع اللي مضى أو قبل على أساس يكون أمامكم الوقت. تسردون علينا أبيات المعربي. يقول المصنف رحمه الله تعالى النكرة والمعرفة. نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سم بالضمير. قوله النكرة والمعرفة، قدم النكرة على المعرفة لأنها هي الأصل، لأنها هي الأصل، ولأن النكرة أكثر من المعرفة، إذ يوجد في اللغة نكرات لا معارف لها. النكرة هي ما شاعت في جنس، هذا تعريف النحويين للنكرة، ما شاعت في جنس، وهو معنى قول بعضهم النكرة ما دل على شيء غير معين، لأن الذي يشيع أو يشاع في جنسه يصدق عليه أنه غير معين. فكلمة رجل هذا اسم شاع في جنسه، ما معنى شاع في جنسه؟ نعم ها، يعني أن كل فرد من أفراد الرجال يصح أن يطلق عليه هذا اللفظ، يصح أن تقول فيه جاء رجل، إذن هذا معنى قولهم ما شاع في جنسه، وهو معنى قولهم ما دل على شيء غير معين. والمعرفة عكس النكرة، هي ما دل على شيء معين. لكن النحويين رأوا أن هذا التعريف غير كاف، أن هذا التعريف غير كاف في ضبط النكرة، فأرادوا أن يضعوا علامة للنكرة تعرف بها. فنقول إن النكرة نوعان، النوع الأول ما يقبل أل المؤثرة، والثاني ما يقع موقع ما يقبل أل. ما يقبل أل هل هو نكرة؟ في تفصيل، إن كانت أل مؤثرة، ومعنى مؤثرة يعني تؤثر في هذا الاسم التعريف، تؤثر عليه التعريف فيصدق عليه أنه نكرة، مثل كلمة طالب هذه نكرة، فإذا قيل دخل في الفصل طالب وهم 40، هذا شائع في جنسه، شائع في جنسه، كل واحد من 40 ينطبق عليه هذا اللفظ ويصلح له. لكن لو قلنا دخل الطالب في الفصل، فإن أل هنا أفادت التعريف، أفادت التعريف، وهنا أل كما سيأتي إن شاء الله للعهد، للعهد، العهد الذهني مثلا، مثلا يعني لو فرض، يعني حتى يوضح العهد هذا، أن المراقب يبحث عن هذا الطالب، فقال له المدرس أين أو من الذي جاء، فقال جاء الطالب. المدرس والمراقب يعرفان هذا الطالب أنه هو الطالب المقصود، أو الطالب مثلا هو الذي يبحث عنه، فعندما يقول دخل الطالب يفهم المدرس المراد، يفهم المراد، لأن أل للعهد الذهني بين المراقب وبين المدرس، يفهم الآن المقصود. لكن لو قال له دخل في الفصل طالب، ما فهم المدرس المقصود الآن، لكن لو قال له دخل الطالب، أو الطالب جاء، أو الطالب موجود بالفصل، يفهم المدرس المراد. فيقال إن أل هنا أثرت في الكلمة، أثرت فيها التعريف، فصارت كلمة طالب نكرة لأنها قبلت أل المؤثرة. هذا معنى قولنا النوع الأول ما يقبل أل المؤثرة. وقولهم المؤثرة احترازا من غير المؤثرة، لأن من أنواع أل كما سيأتي ما تدخل على النكرة، ما تدخل على الكلمة، على الكلمة ولا تفيد التعريف، بسبب أن الكلمة معرفة قبل أل، مثل كلمة عباس، ضحاك، حارث، هذه أعلام. فإذا قلت جاء عباس مثل لو قلت جاء زيد، علم. فإذا قلت جاء العباس فإن أل لا تفيد الكلمة تعريفا، لئلا يجتمع معرفان على معرف واحد، إنما أل هنا لها معنى، نعم، وهو لمح الأصل كما سيأتي إن شاء الله في أنواع أل. الحاصل أن كلمة طالب تقبل أل، وكلمة عباس تقبل أل، ولكن لماذا حكمنا على الأولى بأنها معرفة والثانية بأنها، الأولى بأنها نكرة والثانية بأنها معرفة؟ لأن أل، لأن الأولى تقبل أل وتؤثر فيها، والثانية تقبل أل ولكن لا تؤثر، لا تؤثر فيها. هذا النوع الأول من أنواع النكرات، ما يقبل أل المؤثرة. الثاني ما لا يقبل أل ولكنه يقع موقع اسم يقبل أل، وهذا مثل ذو اللي مرت علينا في الأسماء الستة بمعنى صاحب. فعندهم كلمة ذو نكرة ذو كذا، لأنك إذا قلت جاء ذو مال مثلا أو جاء ذو قبل الإضافة لا يفهم المقصود. لكن ذو الآن لا تقبل أل، إذن القسم الأول غير متوفر فيها، ولهذا نحتاج إلى ضابط آخر للنكرة وهو ما يقع موقع ما يقبل أل. في كلمة ذو ما تقبل أل الآن، ولكنها وقعت موقع صاحب، وصاحب يقبل أل، لأنك تقول جاء الصاحب كذا، فصارت ذو نكرة لأنها وقعت موقع اسم يقبل أل. فالنكرة نوعان، قال ابن مالك نكرة قابل المؤثرة، هذا النوع الأول، أو واقع موقع ما قد ذكر، هذا النوع الثاني. وهذا معنى قوله النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، أو يقع موقع ما يقبل أل. فمثال ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف رجل، فتقول الرجل. واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريف، يعني لا تؤثر يعني ما تفيده التعريف، هذا معنى التأثير هنا. كعباس علما، فإنك تقول فيه العباس، يعني قول المصنف علما، ها لماذا قال كعباس علما؟ يعني هل له داعي أن يقيد؟ إيه نعم حسنتم، عن الصفة، لأن عباس قد تكون صيغة مبالغة، ها يعني قد تقول مثلا جاء رجل عباس، يعني كثير، أي أو تقول جاء زيد العباس، جاء زيد العباس، فهنا أل لم تدخل على علم، أقول لم على صفة نعم. ولهذا قال كعباس علما، فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه أل، لكنها لم تؤثر فيه التعريف. لماذا؟ قال لأنه معرفة قبل دخولها عليه. ومثال ما وقع موقع ما يقبل أل ذو، التي بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل أل، لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل أل نحو الصاحب. وهذا معنى قوله نكرة قابل المؤثرة. نكرة هنا مبتدأ وقابل خبر، وتلاحظ أن المبتدأ مؤنث والخبر مذكر، فكان القياس أن يقول نكرة قابلة أل، قابلة أل. فيرى بعض النحويين الذين يعربون الألفية أن الكلام على حذف مضاف، أن التقدير اسم نكرة قابل أل، اسم نكرة يكون قابل خبر الاسم، نعم. أو يقال إن نكرة أنه مؤنث مجازي، ها أو لا يجوز في خبره التذكير والتأنيث، ها هذا الذي أقول يظهر. قابل أل مؤثرة هذا قيد لا بد منه، أو واقع موقع ما قد ذكر، وما هو الذي قد ذكر؟ ها هو قوله قابل المؤثرة. إذن كأنه قال أو واقع موقع ما يقبل المؤثرة. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر أنواع المعارف، أو إلى ذكر تعريف المعرفة إحالة على تعريف النكرة، فقال وغيره معرفة، وغيره معرفة. قال ابن عقيل أي غير النكرة المعرفة. وعلى هذا فالاسم قسمان لا ثالث لهما، إما معرفة وإما نكرة، لأنه قال وغيره معرفة، فيكون الضمير في قوله وغيره يعود على النكرة. هذا على ما مشى عليه ابن عقيل، مع أن النكرة مؤنث، فكان القياس أن يقول وغيرها معرفة، أو يقال أن الضمير يعود على ما ذكر التقدير وغير المذكور معرفة. وما هو المذكور؟ ما يقبل المؤثرة أو يقع موقع، نعم، ما يقبل وغيره معرفة. فما هي المعرفة؟ كما قلنا ما دل على معين، وهي نوعان بمقابل النكرة تماما. النوع الأول ما لا يقبل ولا يقع موقع ما يقبلها، هذا النوع الأول، وهو أكثر المعارف، ما لا يقبل ولا يقع موقع ما يقبلها، مثل زيد، فزيد هو لا يقبل أو لا، ولا ولم يقع موقع اسم يقبل هذا النوع الأول وأكثر المعارف. النوع الثاني ما يقبل ولكن لا تؤثر فيه التعريف، كحارث وعباس. كلمة حارث تقبل لأننا لو اكتفينا بالقسم الأول ما لا يقبل لدخلت علينا مثل هذه الكلمات، فاحترز عنها بالقسم الثاني وهو ما يقبل ولكن لا تؤثر فيه التعريف. قال وغيره معرفة، كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، هذه أنواع المعارف. لم يرتبها ابن مالك لضيق النظم، لم يرتبها على حسب الأعرفية لضيق النظم، وإنما رتبها في الأبواب القادمة، في الأبواب القادمة رتبها على الحسب الأعرفية. والمراد بالأعرفية شدة التمييز للمسمى، فعندهم أعرف المعارف بعد اسم الجلالة الضمير، يليه العلم، الثالث اسم الإشارة، الرابع الموصول، والخامس المعرب بالأداة، السادس المناداء، والسابع المضاف لواحد. كم هذه؟ سبعة. هنا ما ذكر المنادى. هذه أقسام المعارف رتبها في الكافية، فقال فمضمر أعرفها ثم العلم، واسم إشارة وموصول متم، وذو الأداة ومنادا عينا، وذو إضافة بها تبينا. هنا قال وهي ستة، المضمر كهم، واسم الإشارة كذي ذا وذي، والعلم كهند، مع أن العلم في العرفية قبل الإشارة، ومحلى بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني، هذا مضاف إلى الضمير، ما أضيف إلى واحد منها يعني مضاف إلى العلم مثل كتاب زيد، أو إلى الإشارة مثل كتاب هذا الطالب جديد، أو الموصول مثل الكتاب الذي زارنا بالأمس موجود، والضمير مثل كتابك جديد ونحو ذلك، فآخرها المضاف إلى واحد منها وأولها الضمير. قال: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. أظن واضحة، وإن لم تكن واضحة فسيأتي إن شاء الله لكل واحد منها باب مستقل. ها؟ إيه، ما ذكره ابن مالك؟ قالوا اعتمادا على أنه ذكره في باب الندى، لأن أصلا الندى في تفصيل، ولهذا ابن مالك في الكافية لما قال: وذو الأداة ومنادا عينا، يعني المنادى قد يكون معرفة قبل النداء مثل يا زيد، ها، فبين أن المنادى لا يكون من أقسام المعارف هذه، لا يكون قسما مستقلا إلا إذا كان النداء سببا في تعريفه، وهو ما يسمى بالنكرة المقصودة. بالنكرة المقصودة، النكرة المقصودة مثل لو قال: يا طالب أجب، قال المدرس مثلا: يا طالب أجب، هذه نكرة طالب، لكنه من أقسام المعارف صار. لماذا؟ لأنه صار مقصودا بسبب النداء، بسبب النداء. لكن قول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي، هذه ليس من أقسام المعارف، أقول ليس من أقسام المعارف، لأنه لم يحصل له تعريف بالنداء، ولم يحصل له تعريف بالنداء. أما العلم ذي يا زيد فهذا معرفة قبل النداء، قبل النداء. لا، هم يقولون الآن أنه أصل المعرف الأول العلمية، والعلمية أقوى، إذا كان المعرف الثاني هذا ليس له اعتبار، لأن أصل يعتبرون أن التعريف بالنداء ما هو يعني تعريفا متأصلا، إنما هو تعريف طاري، لو زال حرف النداء زال التعريف. إيه؟ وإن كان قد يرد على الكلام ذا أن المعرب بأل مثلا أنه يزول، وقد يشكل عليه أنه قد يجتمع معرفان على معرف واحد. اللهم إلا أن يقولوا أننا لا نعتبر النداء معرفا مستقلا، بحيث نقول يعني نعتبر بقوة الألف واللام أو بقوة الإضافة، لا، هو يعتبر معرفة إذا كانت، إذا كنت أنت تقصد معينا. لا، يعرف الناس هو يمشي، يعني يريد أي واحد يأخذ بيدي، يقول: يا رجل خذ بيدي، فهو نكرة غير مقصودة. الواعظ، نعم، عندما يعظ الناس يقول: يا غافلا، أو يقول: يا رجلا اتق الله، يصح أو لا؟ بعض الناس يقول فيقول يا رجلا، أو المدرس يقول: يا طالبا اجتهد في دروسك، ولا يقصد طالبا معينا، فيصح النصب هنا. إيه، قالوا العرفية المراد بها شدة تمييزه لمسماه، أو شدة تميز المسمى. قالوا أن أشد ما يعين المسمى ما هو؟ الضمير من المتكلم، إذا قلت مثلا أنا أو أنت، إذا قصد معينا ما يصير نكرة الآن. أقول:
يا يرني.
خلاص إذا ما ينصب لو نصب يكون لحن الأعمى.
ما نقول إذا
عرف يرفع الأعمى المنادى. ها؟ لو نصب ما ينبغي لهذا أنه يجي لأمه أنه لحن. ها؟ لا الآن يصير نكرة مقصودة. إيه لكن ما أدري هل يتصور هذا؟
سمع صوته إذا عرف صوته دعاه باسمه.
إيه دعاه باسمه فيكون من قبيل العلم.
ما يعرف اسمه لكن سمع صوته قصد صاحب الصوت.
ها؟
قصد صاحب الصوت.
أظن تبقى يعني يبقى التنكير حتى ولو قصد صاحب الصوت. لأنه هو الآن لو هو الآن وهو يمشي لا يعرف أحدا إلا إذا سمع صوتا في الشارع كذا. فيقول يا رجلا خذ بيدي ولا يدري من صاحب الصوت. كونه عرف الصوت هذا ما هو تعريف هذا. هذا أقل الأحوال أن يكون تخصيصا أن يكون تخصيصا. نكتفي ضمن بهذا لأن بالنسبة للضمير ما تعريفه ما. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر الناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم. لما ذكر ابن مالك انواع المعارف في قوله وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي شرع في ذكر تفاصيل هذه الأنواع فبدأ النوع الأول وهو الضمير والضمير كما قلنا هو أعرف المعارف باستثناء لفظ الجلالة وعرف الضمير بقوله فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سم بالضمير فالضمير ما دل على غائب أو متكلم أو مخاطب أو غائب تارة ومخاطب تارة أخرى فالضمير الذي دل على مخاطب كأنت والذي دل على غائب مثل هو والذي دل على متكلم مثل أنا والذي يكون لمخاطب تارة ولغائب أخرى كألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة فهذه الثلاثة مشتركة بين المخاطب والغائب وهذا معنى قوله في آخر بيت وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم فهذا هو تعريف الضمير. يقول ابن عقيل يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور وهو قسمان أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت والثاني ضمير المتكلم نحو أنا هذا هو تعريف الضمير. ومعنى قوله فما لذي غيبة لذي بمعنى صاحب وما موصولة فيكون المعنى فالذي لصاحب غيبة أو لصاحب حضور ماذا يسمى قال سم بالضمير ثم مثل بقولك أنت للمخاطب وهو للغائب. بعد ذلك شرع في ذكر أقسام الضمير. أول تقسيم للضمير أن الضمير نوعان: ضمير بارز وضمير مستتر. ضمير بارز وضمير مستتر. الضمير البارز هو ما له صورة في اللفظ حقيقة أو حكما، هذا يسمى بالضمير البارز، يكون له صورة في اللفظ، إما حقيقة يعني صورة حقيقية أو صورة حكمية. إذا قلنا أكرمت الضيف، فتى في أكرمت ضمير بارز حقيقة، والبارز حقيقة لأنه موجود في نفس الكلام، لكن قد يكون البارز ليس منطوقا به وإنما هو محذوف، مثل العائد منصوب. إذا قلت جاء الذي أكرمت، فهنا في ضمير في ضمير محذوف وهو العائد المنصوب، والتقدير جاء الذي أكرمته، فيعتبرون الضمير هذا من قبيل البارز لأنه محذوف، وهم يفرقون بين المحذوف وبين المستتر كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على المستتر. الحاصل أن الضمير المحذوف ليس من القسم الثاني اللي هو المستتر، إنما هو عندهم من قبيل القسم الأول وهو البارز. هذا الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل فيه بحثان، البحث الأول في تعريفه والبحث الثاني في أقسامه، وهذا هو موضوعنا اليوم. قال ابن مالك في تعريف الضمير المتصل: وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا. إذن الضمير المتصل هو الذي